الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالاستقامة يا سلوك الصراط المستقيم، وهو دين قويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. وعرف بعضهم الاستقامة بقوله أن يجمع بين أداء الطاعة واجتناب المعاصي، وقيل الاستقامة ضد الاعوجاج، وهي مرور العبد في طريق العبودية بإرشاد الشرع والعقل. وأورد الماوردي خمسة أوجه في قوله تعالى ثم استقاموا من قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أحدها ثم استقاموا على أن الله ربهم وحده، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه ومجاهد. الثاني استقاموا على طاعته وأداء فرائضه، قاله ابن عباس والحسن وقتادة. الثالث على إخلاص الدين والعمل إلى الموت، قاله أبو العالية والسدي. الرابع ثم استقاموا في أفعالهم كما استقاموا في أقوالهم. الخامس ثم استقاموا سرا كما استقاموا جهرا. قال ويحتمل سادسا عند الاستقامة أن يجمع بين فعل الطاعات واجتناب المعاصي، لأن التكليف يشتمل على أمر بطاعة يبعث على الرغبة، ونهي عن معصية يدعو إلى الرهبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله الاستقامة هي لزوم النهج القويم. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم، إلى قوله يعلمون. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، إلى قوله بصير. فبين أن الاستقامة بعدم الطغيان، وهو مجاوزة الحدود. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. والمقصود من العبد الاستقامة هي السداد، فإن لم يقدر عليها فالمقاربة. وعند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سددوا وقاربوا، علموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها، فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال، وأخبر في حديث ثوبان أنهم لا يطيقونها فنقلهم إلى المقاربة، وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاعتهم، كالذي يرمي إلى الغرض وإن لم يصبه يقاربه. ومع هذا فقد أخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة، فلا يركن أحد إلى عمله ولا يرى أن نجاته به، بل إنما نجاته برحمة الله وغفرانه وفضله. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. قال بعضهم كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك يطالبك بالاستقامة. فالاستقامة للحال بمنزلة الروح من البدن، فكما أن البدن إذا خلا عن الروح فهو ميت، فكذلك الحال إذا خلا عن الاستقامة فهو فاسد. وكما أن حياة الأحوال بالاستقامة، فزيادة أعمال الزاهدين أيضا ونورها وزكاؤها بها، فلا زكاة للعمل ولا صحة بدون الاستقامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من هدئ في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته دار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. ولينظر العبد الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذلك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه إن كثرت هنا وقضيت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. يخبر تعالى عن أوليائه، وفي ضمن ذلك تنشيطهم والحث على الاقتداء بهم، فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله تعالى واستسلموا لأمره، ثم استقاموا على الصراط المستقيم علما وعملا، فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتنزل عليهم الملائكة الكرام، أن يتكرر نزولهم عليهم مبشرين لهم عند الاحتضار ألا تخافوا على ما يستقبل من أمركم ولا تحزنوا على ما مضى، فنفوا عنهم المكروه الماضي والمستقبل، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فإنها قد وجبت لكم وثبتت وكان وعد الله مفعولا. ويقولون لهم أيضا مثبتين لهم ومبشرين: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يحثونهم في الدنيا على الخير ويزينونه لهم، ويرهبونهم عن الشر ويقبحونه في قلوبهم، ويدعون الله لهم ويثبتونهم عند المصائب والمخاوف، خصوصا عند الموت وشدته والقبر وظلمته، وفي القيامة وأهوالها، وعلى الصراط، وفي الجنة يهنونهم بكرامة ربهم، ويدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويقولون لهم أيضا: ولكم فيها، أي في الجنة، ما تشتهي أنفسكم قد أعد وهيئ، ولكم فيها ما تدعون، أي تطلبون من كل ما تتعلق به إرادتكم وتطلبونه من أنواع اللذات والمشتهيات، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نزلا من غفور رحيم. هذا الثواب الجزيل والنعيم المقيم نزل وضيافة من غفور غفر لكم السيئات، من رحيم حيث وفقكم لفعل الحسنات، ثم قبلها منكم فبمغفرته أزال عنكم المحذور وبرحمته أنا لكم المطلوب. قال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. فلذلك فادع أي فللدين القويم والصراط المستقيم الذي أنزله الله وأمر به رسله وأنزل به كتبه فادع إليه أمتك وحضهم عليه وجاهد عليه من لم يقبل واستقم بنفسك كما أمرت أي استقامة موافقة لأمر الله لا تفريط ولا إفراط بل امتثالا لأوامر الله واجتنابا لنواهيه على وجه الاستمرار على ذلك. فأمره بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة وبتكميل غيره بالدعوة إلى ذلك. ومن المعلوم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لأمته إذا لم يرد تخصيص له ولا تتبع أهواءهم أي أهواء المنحرفين عن الدين من الكفرة والمنافقين إما باتباعهم على بعض دينهم أو بترك الدعوة إلى الله أو بترك الاستقامة. فإنك إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين. ولم يقل ولا تتبع دينهم لأن حقيقة دينهم الذي شرعه الله لهم هو دين الرسل كلهم ولكنهم لم يتبعوه بل اتبعوا أهواءهم واتخذوا دينهم لهوا ولعبا. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين أقروا بربهم وشهدوا له بالوحدانية والتزموا طاعته وداوموا على ذلك واستقاموا مدة حياتهم فلا خوف عليهم من كل شر أمامهم ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم أولئك أصحاب الجنة أي أهلها الملازمون لها الذين لا يبغون عنها حولا ولا يريدون بها بدلا خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون من الإيمان بالله المقتضي للأعمال الصالحة التي استقاموا عليها. وقال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قوله قل لي في الإسلام أي في الشريعة قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك يعني قولا يكون حدا فاصلا جامعا مانعا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين: آمنت بالله. محل الإيمان القلب ثم استقل على طاعته، وهذا من عمل الجوارح. وهذا حديث جامع من أجمع الأحاديث، فقوله قل آمنت يشمل قول اللسان وقول القلب. قال أهل العلم قول القلب إقراره واعترافه. آمنت بالله أي أقررت به على حسب ما يجب علي من الإيمان بوحدانيته في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم بعد الإيمان استقم أي سر على صراط مستقيم، فلا تخرج عن الشريعة لا يمينا ولا شمالا. هاتان الكلمتان جمعت الدين كله. فلننظر، الإيمان بالله يتضمن الإخلاص له في العبادة، والاستقامة تتضمن التمشي على شريعته جل وعلا، فيكون جامعا لشرطي العبادة وهما الإخلاص والمتابعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم حيث جمع كل الدين في كلمتين: آمنت بالله ثم استقم. ويشهد له قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وفي الحديث التعبير بكلمة الاستقامة دون التعبير المشهور عند الناس الآن بكلمة الالتزام، فإن الناس اليوم إذا أرادوا أن يثنوا على شخص بالتمسك بالدين قالوا فلان ملتزم، والصواب أن يقال فلان مستقيم كما جاء في الكتاب والسنة. ومن قصر في الواجبات فما استقام، بل حصل عنده انحراف، والانحراف تكون شدته بقدر ما ترك من الواجبات أو فعل من المحرمات. وينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه دائما، هل هو مستقيم أو غير مستقيم؟ فإن كان مستقيما حمد الله وأثنى عليه وسأل الله الثبات، وإن كان غير مستقيم وجب عليه الاستقامة وأن يعدل سيره إلى الله عز وجل. فمن أخر الصلاة عن وقتها فهو غير مستقيم لأنه أضاع الصلاة، ومن منع الزكاة فهو غير مستقيم لأنه أضاع الزكاة، ومن يتعدى على الناس في أعراضهم فغير مستقيم لفعل المحرم، ومن يغش الناس ويخادعهم في البيع والشراء والإجارة والتأجير وغير ذلك فهو غير مستقيم. فالاستقامة وصف عام شامل لجميع الأعمال. إن الشهور والليالي والأعوام مقادير للآجال ومواقيت للأعمال، تنقضي حثيثا وتمضي جميعا، والموت يطوف بالليل والنهار، لا يؤخر من حضرت ساعته وفرغت أيامه، والأيام خزائن حافظة لأعمالكم تدعون بها يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ينادي ربكم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. لقد رحل شهركم بأعمالكم، وختم فيه على أفعالكم وأقوالكم، فمن كان مسيئا فليبادر بالتوبة والحسنى قبل غلق الباب وطي الكتاب. ومن كان في شهره إلى ربه منيبا وفي عمله مصيبا فليحكم البناء وليشكر المنعم على النعماء، ولا يكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاتا. وما أجمل الطاعة تعقبها الطاعات، وما أبهى الحسنة تجمع إليها الحسنات، وأكرم بأعمال البر في ترادف الحلقات، إنها الباقيات الصالحات التي ندب الله إليها ورغب فيها. وكونوا بقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، فالله لا يتقبل إلا من المتقين. وما أقبح فعل السيئة بعد الحسنة، ولئن كانت الحسنات يذهبن السيئات، فإن السيئات قد يحبطن الأعمال الصالحات. كنتم في شهر البر والخير، تصومون نهاره وتقومون ليله، وتتقربون إلى ربكم بأنواع القربات، طمعا في الثواب وخشية من العقاب. وقد رحلت تلك الأيام وكأنها ضرب خيال، لقد قطعت بنا مرحلة من حياتنا لن تعود. هذا هو شهركم فهذه نهايته، كم من مستقبل له لم يستكمله، وكم من مؤمل أن يعود إليه لم يدرك. وهكذا أيام العمر مراحل نقطعها يوما بعد يوم في طريقنا إلى الدار الآخرة. إن استدامة أمر الطاعة وامتداد زمانها زاد الصالحين وتحقيق أمل المحسنين. وليس للطاعة زمن محدود ولا للعبادة أجل معدود، بل هي حق لله على العباد يعمرون بها الأكوان على مر الأزمان. وشهر رمضان ميدان لتنافس الصالحين وتسابق المحسنين، يسمون بأرواحهم إلى الفضائل ويمنعون عنها الرذائل. ويجب أن تسير النفوس على نهج الهدى والرشاد بعد رمضان، فعبادة رب العالمين ليست مقصورة على رمضان، وليس للعبد منتهى من العبادة دون الموت. وبئس القوم يعبدون الزمان، لا يعرفون الله إلا في رمضان. وإن للقبول والربح في هذا الشهر علامات، وللخسارة والرد أمارات. وإن من علامة القبول الحسنة فعل الحسنة بعدها، ومن علامة السيئة السيئة بعدها. فأتبع الحسنات بالحسنات تكن علامة على قبولها، وأكثروا من الحسنات بعد السيئات تكن كفارة لها وبقاية من خطرها. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ومن عزم على العود إلى التطريط والتقصير بعد رمضان، فالله حي لا يفنيه تداول الأزمان وتعاقب الأهلة، وهو يرضى عمن أطاعه في أي شهر كان، ويغضب على من عصاه في كل وقت وآن. ومدار السعادة في طول العمر وحسن العمل. إن انقضى موسم رمضان فإن الصيام لا يزال مشروعا في غيره من الشهور، فقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم الاثنين والخميس، وقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأوصى نبينا صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وأتبعوا صيام رمضان بصيام ست من شوال، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ولئن انقضى قيام رمضان فإن قيام الليل مشروع في كل ليلة من ليالي السنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، متفق عليه. والمغبون من انصرف عن طاعة الله، والمحروم من حرم رحمة الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن فضالة بن عبيد وتميم الداري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل: اقرأ وارق بكل آية درجة، حتى ينتهي إلى آخر آية معه، يقول الله عز وجل للعبد: اقبض. فيقول العبد بيده: يا رب أنت أعلم. فيقول: بهذه الخلد وبهذه النعيم. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وهو حسن صحيح. وقوله من المقنطرين أي ممن كتب له قنطار من الأجر. قال الحافظ المنذري رحمه الله: من سورة تبارك الذي بيده الملك إلى آخر القرآن 1000 آية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكن من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين. رواه ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح. وفي رواية للحاكم قال فيها على شرط مسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم وهو حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. عن المغيرة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أباه نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. أيها المسلمون، إن من توفيق الله للعبد أن يداوم على الصيام والقيام بعد رمضان فيصوم ستا من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو الاثنين والخميس، وعرفة لغير الحاج، وعاشوراء، وغيرها من أوقات الصيام المطلق والمقيد، ويقوم من الليل ما تيسر له، مع المداومة على نوافل الصلاة، والإكثار من تلاوة كتاب الله، وذكره جل في علاه، وغيرها من العبادات، مع الإحسان إلى الخلق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك. وعرف بعضهم الاستقامة بقوله: أن يجمع بين أداء الطاعة واجتناب المعاصي. وقيل: الاستقامة ضد الاعوجاج، وهي مرور العبد في طريق العبودية بإرشاد الشرع والعقل. وأورد الماوردي خمسة أوجه في قوله تعالى: ثم استقاموا، من قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أحدها: ثم استقاموا على أن الله ربهم وحده، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه ومجاهد. الثاني: استقاموا على طاعته وأداء فرائضه، قاله ابن عباس والحسن وقتادة. الثالث: على إخلاص الدين والعمل إلى الموت، قاله أبو العالية والسدي. الرابع: ثم استقاموا في أفعالهم كما استقاموا في أقوالهم. الخامس: ثم استقاموا سرا كما استقاموا جهرا. قال: ويحتمل سادسا عند الاستقامة أن يجمع بين فعل الطاعات واجتناب المعاصي، لأن التكليف يشتمل على أمر بطاعة يبعث على الرغبة، ونهي عن معصية يدعو إلى الرهبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الاستقامة هي لزوم النهج القويم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم، إلى قوله: يعلمون وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك إلى قوله بصير. فبين أن الاستقامة بعدم الطغيان وهو مجاوزة الحدود. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. والمقصود من العبد الاستقامة هي السداد، فإن لم يقدر عليها فالمقاربة. وعند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سددوا وقاربوا علموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها، فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال، وأخبر في حديث ثوبان أنهم لا يطيقونها فنقلهم إلى المقاربة، وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاعتهم، كالذي يرمي إلى الغرض وإن لم يصبه يقاربه. ومع هذا فقد أخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة، فلا يركن أحد إلى عمله ولا يرى أن نجاته به، بل إنما نجاته برحمة الله وغفرانه وفضله. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. قال بعضهم كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة. فالاستقامة للحال بمنزلة الروح من البدن، فكما أن البدن إذا خلا عن الروح فهو ميت، فكذلك الحال إذا خلا عن الاستقامة فهو فاسد. وكما أن حياة الأحوال بالاستقامة فزيادة أعمال الزاهدين أيضا، ونورها وزكاؤها بها، فلا زكاة للعمل ولا صحة بدون الاستقامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من هدئ في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته دار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. ولينظر العبد الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذلك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، إن كثرت هنا وقضيت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. يخبر تعالى عن أوليائه، وفي ضمن ذلك تنشيطهم والحث على الاقتداء بهم، فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله تعالى واستسلموا لأمره، ثم استقاموا على الصراط المستقيم علما وعملا، فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتنزل عليهم الملائكة الكرام أن يتكرر نزولهم عليهم مبشرين لهم عند الاحتضار ألا تخافوا على ما يستقبل من أمركم ولا تحزنوا على ما مضى، فنفوا عنهم المكروه الماضي والمستقبل، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فإنها قد وجبت لكم وثبتت وكان وعد الله مفعولا. ويقولون لهم أيضا مثبتين لهم ومبشرين: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يحثونهم في الدنيا على الخير ويزينونه لهم ويرهبونهم عن الشر ويقبحونه في قلوبهم، ويدعون الله لهم ويثبتونهم عند المصائب والمخاوف، خصوصا عند الموت وشدته والقبر وظلمته، وفي القيامة وأهوالها، وعلى الصراط، وفي الجنة يهنونهم بكرامة ربهم، ويدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويقولون لهم أيضا: ولكم فيها، أي في الجنة، ما تشتهي أنفسكم قد أعد وهيئ، ولكم فيها ما تدعون، أي تطلبون من كل ما تتعلق به إرادتكم وتطلبونه من أنواع اللذات والمشتهيات، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نزلا من غفور رحيم. هذا الثواب الجزيل والنعيم المقيم نزل وضيافة من غفور غفر لكم السيئات، من رحيم حيث وفقكم لفعل الحسنات ثم قبلها منكم، فبمغفرته أزال عنكم المحذور، وبرحمته أنا لكم المطلوب. قال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم: الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فلذلك فادع، أي فللدين القويم والصراط المستقيم الذي أنزله الله وأمر به رسله وأنزل به كتبه، فادع إليه أمتك وحضهم عليه، وجاهد عليه من لم يقبل، واستقم بنفسك كما أمرت، أي استقامة موافقة لأمر الله لا تفريط ولا إفراط، بل امتثالا لأوامر الله واجتنابا لنواهيه على وجه الاستمرار على ذلك. فأمره بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة، وبتكميل غيره بالدعوة إلى ذلك. ومن المعلوم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لأمته إذا لم يرد تخصيص له، ولا تتبع أهواءهم، أي أهواء المنحرفين عن الدين من الكفرة والمنافقين، إما باتباعهم على بعض دينهم، أو بترك الدعوة إلى الله، أو بترك الاستقامة. فإنك إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين. ولم يقل: ولا تتبع دينهم، لأن حقيقة دينهم الذي شرعه الله لهم هو دين الرسل كلهم، ولكنهم لم يتبعوه، بل اتبعوا أهواءهم واتخذوا دينهم لهوا ولعبا. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون إن الذين أقروا بربهم وشهدوا له بالوحدانية والتزموا طاعته وداوموا على ذلك واستقاموا مدة حياتهم فلا خوف عليهم من كل شر أمامهم ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم أولئك أصحاب الجنة أي أهلها الملازمون لها الذين لا يبغون عنها حولا ولا يريدون بها بدلا خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون من الإيمان بالله المقتضي للأعمال الصالحة التي استقاموا عليها وقال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم قوله قل لي في الإسلام أي في الشريعة قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك يعني قولا يكون حدا فاصلا جامعا مانعا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين آمنت بالله محل الإيمان القلب ثم استقم على طاعته وهذا من عمل الجوارح وهذا حديث جامع من أجمع الأحاديث فقوله قل آمنت يشمل قول اللسان وقول القلب قال أهل العلم قول القلب إقراره واعترافه آمنت بالله أي أقررت به على حسب ما يجب علي من الإيمان بوحدانيته في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ثم بعد الإيمان استقم أي سر على صراط مستقيم فلا تخرج عن الشريعة لا يمينا ولا شمالا هاتان الكلمتان جمعت الدين كله فلننظر الإيمان بالله يتضمن الإخلاص له في العبادة والاستقامة تتضمن التمشي على شريعته جل وعلا فيكون جامعا لشرطي العبادة وهما الإخلاص والمتابعة والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم حيث جمع كل الدين في كلمتين آمنت بالله ثم استقم ويشهد له قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا وفي الحديث التعبير بكلمة الاستقامة دون التعبير المشهور عند الناس الآن بكلمة الالتزام فإن الناس اليوم إذا أرادوا أن يثنوا على شخص بالتمسك بالدين قالوا فلان ملتزم والصواب أن يقال فلان مستقيم كما جاء في الكتاب والسنة ومن قصر في الواجبات فما استقام بل حصل عنده انحراف والانحراف تكون شدته بقدر ما ترك من الواجبات أو فعل من المحرمات وينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه دائما هل هو مستقيم أو غير مستقيم؟ فإن كان مستقيما حمد الله وأثنى عليه وسأل الله الثبات، وإن كان غير مستقيم وجب عليه الاستقامة وأن يعدل سيره إلى الله عز وجل. فمن أخر الصلاة عن وقتها فهو غير مستقيم لأنه أضاع الصلاة، ومن منع الزكاة فهو غير مستقيم لأنه أضاع الزكاة، ومن يتعدى على الناس في أعراضهم فغير مستقيم لفعل المحرم، ومن يغش الناس ويخادعهم في البيع والشراء والإجارة والتأجير وغير ذلك فهو غير مستقيم. فالاستقامة وصف عام شامل لجميع الأعمال. إن الشهور والليالي والأعوام مقادير للآجال ومواقيت للأعمال، تنقضي حثيثا وتمضي جميعا، والموت يطوف بالليل والنهار، لا يؤخر من حضرت ساعته وفرغت أيامه، والأيام خزائن حافظة لأعمالكم تدعون بها يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، ينادي ربكم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. لقد رحل شهركم بأعمالكم، وختم فيه على أفعالكم وأقوالكم، فمن كان مسيئا فليبادر بالتوبة والحسنى قبل غلق الباب وطي الكتاب، ومن كان في شهره إلى ربه منيبا وفي عمله مصيبا فليحكم البناء وليشكر المنعم على النعماء، ولا يكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وما أجمل الطاعة تعقبها الطاعات، وما أبهى الحسنة تجمع إليها الحسنات، وأكرم بأعمال البر في ترادف الحلقات، إنها الباقيات الصالحات التي ندب الله إليها ورغب فيها. وكونوا بقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، فالله لا يتقبل إلا من المتقين. وما أقبح فعل السيئة بعد الحسنة، ولئن كانت الحسنات يذهبن السيئات فإن السيئات قد يحبطن الأعمال الصالحات. كنتم في شهر البر والخير تصومون نهاره وتقومون ليله، وتتقربون إلى ربكم بأنواع القربات طمعا في الثواب وخشية من العقاب، وقد رحلت تلك الأيام وكأنها ضرب خيال. لقد قطعت بنا مرحلة من حياتنا لن تعود، هذا هو شهركم فهذه نهايته، كم من مستقبل له لم يستكمله، وكم من مؤمل أن يعود إليه لم يدرك. وهكذا أيام العمر مراحل نقطعها يوما بعد يوم في طريقنا إلى الدار الآخرة. إن استدامة أمر الطاعة وامتداد زمانها زاد الصالحين وتحقيق أمل المحسنين. وليس للطاعة زمن محدود ولا للعبادة أجل معدود، بل هي حق لله على العباد يعمرون بها الأكوان على مر الأزمان. وشهر رمضان ميدان لتنافس الصالحين وتسابق المحسنين، يسمون بأرواحهم إلى الفضائل ويمنعون عنها الرذائل، ويجب أن تسير النفوس على نهج الهدى والرشاد بعد رمضان. فعبادة رب العالمين ليست مقصورة على رمضان، وليس للعبد منتهى من العبادة دون الموت. وبئس القوم يعبدون الزمان، لا يعرفون الله إلا في رمضان. وإن للقبول والربح في هذا الشهر علامات، وللخسارة والرد أمارات، وإن من علامة القبول الحسنة فعل الحسنة بعدها، ومن علامة السيئة السيئة بعدها. فأتبع الحسنات بالحسنات تكن علامة على قبولها، وأكثروا من الحسنات بعد السيئات تكن كفارة لها وبقاية من خطرها. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ومن عزم على العود إلى التفريط والتقصير بعد رمضان فالله حي لا يفنيه تداول الأزمان وتعاقب الأهلة، وهو يرضى عمن أطاعه في أي شهر كان، ويغضب على من عصاه في كل وقت وآن. ومدار السعادة في طول العمر وحسن العمل. إن انقضى موسم رمضان فإن الصيام لا يزال مشروعا في غيره من الشهور، فقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم الاثنين والخميس، وقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأوصى نبينا صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وأتبعوا صيام رمضان بصيام ست من شوال، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ولئن انقضى قيام رمضان فإن قيام الليل مشروع في كل ليلة من ليالي السنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. متفق عليه. والمغبون من انصرف عن طاعة الله، والمحروم من حرم رحمة الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن فضالة بن عبيد وتميم الداري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ عشر آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل: اقرأ وارق بكل آية درجة، حتى ينتهي إلى آخر آية معه، يقول الله عز وجل للعبد: اقبض، فيقول العبد: بيده يا رب أنت أعلم، فيقول: بهذه الخلد وبهذه النعيم. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وهو حسن صحيح. وقوله من المقنطرين أي ممن كتب له قنطار من الأجر. قال الحافظ المنذري رحمه الله: من سورة تبارك الذي بيده الملك إلى آخر القرآن ألف آية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكن من الغافلين، ومن قرأ في ليلة مئة آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين. رواه ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح، وفي رواية للحاكم قال فيها على شرط مسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم وهو حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. عن المغيرة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. أيها المسلمون، إن من توفيق الله للعبد أن يداوم على الصيام والقيام بعد رمضان، فيصوم 6 من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. ويصوم 3 أيام من كل شهر، أو الاثنين والخميس وعرفة لغير الحاج وعاشوراء وغيرها من أوقات الصيام المطلق والمقيد، ويقوم من الليل ما تيسر له، مع المداومة على نوافل الصلاة والإكثار من تلاوة كتاب الله وذكره جل في علاه وغيرها من العبادات، مع الإحسان إلى الخلق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.